الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك السداد في القول والتوفيق في العمل، وأن تلهمنا رشدنا، وأن تقينا شر أنفسنا وشر سيئات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أيها الإخوة الكرام، في حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فالحديث رواه أبو هريرة وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يقول سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، الناس صنفان: إما أن يكونوا أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان. أولياء الشيطان يأمرهم بالفحشاء وأنهاهم عن المعروف كما قال الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والحديث عن أولياء الشيطان حديث طويل نتركه اليوم جانبا ونتحدث اليوم عن أولياء الرحمن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نبدأ حديثنا عن أولياء الرحمن. من هم أولياء الرحمن؟ وما معنى الولاية؟ وكيف تكون الولاية بين العبد وربه؟ ودرجات الولاية. الحديث الذي معنا يبين درجات الولاية ومكانة الأولياء ومنزلتهم عند الله. فنحن نريد أن نعرف من هو الولي. هل الولي هو صاحب القبر أو المقام والذي يزوره الناس، أو الولي هو ذلك الذي يمشي في الشارع بثياب مهلهلة ومنظر يعني رث، أو الولي الذي لا يعي ما يقول وقد ذهب عقله أو يقال عنه مجنون، أو هل الولاية ميراث يرثه قوم عن آخرين أو ابن عن أبيه كبر عن كبر؟ كلا، كل هذه المفاهيم خطأ، لأن كثير من الناس يقفون عند قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم يفسرون الولاية على أهوائهم. أكمل يا أخي الآية، أكمل. الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حق، نعم، لكن من هم الأولياء؟ الآية السورة تكمل، الآيات التي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى فهو ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، صرف النظر عن مكانته أو منزلته أو نسبه أو غير ذلك. صاحب القبر قد يكون ولي أو غير ولي، الله أعلم، ما هذا أمره إلى الله. فالولاية سر بين العبد وربه، لأن التقوى سر بين العبد وربه، لا يعلم حقيقة التقوى إلا الله. ولذلك لا يجوز أن يقول إنسان أنا تقي أو يتفاخر بأنه تقي، هذا خطأ، ولو فعل ذلك لا حبط عمله. والأولياء عند الله الأقصياء، الأتقياء، الأنقياء، الأقصياء، الذين إذا حضروا لا يعرفون، وإذا غابوا لا يسأل الناس عنهم. ورب كما جاء في حديث البخاري وفي صحيح مسلم، رب أشعث أغبر ذي طمرين إذا أقسم على الله أبره، يقسم على الله ربنا يبر قسمه، يعني مستجاب الدعوة. القضية ليست بالمظاهر ولا بالأنساب ولا بالأسماء الرنانة ولا شيء، إن أولياؤه إلا المتقون. فكل من آمن واتقى فهو ولي، الذي يحافظ على شرع الله وعلى دين الله هذا هو الولي. لأن الولاية في اللغة هي المحبة والقرب والنصرة فأنت تحب الله، ولي الله يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب المؤمنين، ويحب كتاب الله، ويحب دين الله، ويعمل لنصرة في هذا الدين. فالذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، هؤلاء هم الأولياء من المهاجرين الأولين ومن الأنصار ومن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. فأنت وأنا إما أن نكون أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان، فنحن نختار. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه، والله يتولى عباده الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت يعني الشيطان يتولى أولياءه الذين آمنوا به واتبعوه ويخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والولاية مثل التقوى مثل الإيمان، فالإيمان درجات والتقوى درجات، والولاية أيضا درجات. الحديث الذي معنا يبين هذه الدرجات، درجة المقتصدين فالذين اتبعوا القرآن واتبعوا، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع القرآن وعالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، بل الدين نفسه كما جاء في حديث جبريل المشهور الذي رواه البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الإسلام والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل درجة تسلم التي بعدها. درجات: إسلام وإيمان وإحسان. فالمؤمن يكون مسلم، وليس العكس. ممكن يكون الإنسان مسلم بس بلسانه كده، كما قال الله بالأعراب حين قالوا أسلم آمنا، قال بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان الحقيقي لسه لم يدخل في قلوبكم. ثم بين حقيقة الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله عز وجل يعلم حقيقة مداخل قلوب العباد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: إن الله عليم خبير. عليم خبير، يعلم حقيقة التقوى وخبير بقلوب العباد، مطلع على حقيقتها. فالدرجة الأولى في الولاية درجة المقتصدين، هم الذين يؤدون الفرائض ويتجنبون المحرمات. أحب ما يتقرب إلي به عبدي، أو كما جاء في نص الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الدرجة الأولى لا بد منها، لا يمكن أبدا أن تؤدي النوافل وأنت لم تؤدي الفرائض. منطقي، مش ممكن واحد يصلي نوافل الظهر ويترك الظهر، لا لا، لازم لا بد من أداء الفرائض أولا. فالذي يؤدي الفرائض ويترك المحرمات ويؤدي ما أمر الله به من أمور
أهم فرائض الله الصلاة بعد توحيد الله، بعد كلمة لا إله إلا الله، أهم الفرائض المحافظة على الصلاة الخمس في جماعة، ما لم يكن هناك عذر. وأهم الفرائض بعد الصلاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل، العدل بين الأبناء، عدل الرجل في بيته وعدل الراعي في رعيته، كل راع في رعيته مسؤول أمام الله عز وجل. والإمام العادل الذي يأمر بالعدل في أمته في مجتمعه في من تولاهم، هذا على يمين الرحمن يوم القيامة. ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة إمام عادل. فهذه من أهم الواجبات لصلاح الأمة، وصلة الأرحام وبر الوالدين، أركان الإسلام الخمسة وما ترتب عليها من أمور هذه. لكن ذكرت الصلاة بالتحديد لأن الصلاة لا تسقط عن أحد. قد يكون الإنسان لا يستطيع الزكاة ولا يستطيع الحج، لكن ليس هناك أحد تسقط عنه الصلاة مهما كان الأمر، وحتى لو كان مريضا أو مسافر فليصلي بحسب استطاعته في مرضه. والمسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولها أن يصلي الرباعية الثنائية، هذا تيسير. لكن الصلاة لا تسقط عن أحد إلا إذا كان مجنونا أو غاب عقله بسبب من الأسباب، أو الصبي حتى يكبر. بل أمرنا الله عز وجل أن نعلم الأبناء الصبيان الصلاة للسبع ونضربهم عليها العشر، فذكرتها لأهميتها لا تسقط عن أحد أبدا. أداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات والكبائر، هذا هو الأصل، أصل الولاية. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب لماذا النوافل هي طريق المحبة؟ قال ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الشهير، قال كتابه جمع العلوم والحكم، قال الذي يعبد الله بالمحبة فلا يرى شيء يحبه الله إلا ويفعله، ولا يرى شيء يكرهه الله إلا ويبتعد عنه، كما جاء في الحديث أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك فرق بين الذي يؤدي طاعة خوفا من الله، مثلا يؤديها بالخوف خوفا من العذاب، وبين الذي يؤديها بالمحبة. الذي يؤديها بالخوف قد يغلبه الرجاء يوما، يقول لك يا أخي ربنا رحمته واسعة، خلاص أنا يعني هون شوية عليه، قد يجعله الرجاء في نوع من الفتور أحيانا. أما الذي يؤدي العبادة بالمحبة أمره مختلف، لا يستغني عن طاعة عن ذكر الله لحظة، ولا يستغني عن محبة الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وقال يكون أرحنا بها يا بلال، وكان يصلي بالليل والناس نيام حتى تورمت منه الأقدام، وكانت تقول له عائشة يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالذي يؤدي الطاعات بالمحبة يحرص على النوافل لأنه يحب الله ويحب الطاعة ويحب قرب الله ويحب ذكر الله ويحب كتاب الله، هذا يؤديها برغبة وبعدم فتور، وهذا تحقيق بكلمة لا إله إلا الله، فلا معبود ولا مألوه للقلوب إلا الله، تؤله القلوب محبة ورجاء وتوكلا وإنابة، فهو صدق تطبيق حقيقي للا إله إلا الله. ولذلك اقرأوا معي إن شئتم قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة بالمحبة لا يفطر صاحبها أبدا، ويحاول بقدر الإمكان أن يرى محبة الله أين هي ويفعلها. هذا هو الفرق. لماذا أداء النوافل يكون طريق المحبة؟ لأنه يؤدي طاعته بالمحبة. والنوافل كثيرة لا حصر لها، وأعظم النوافل بعد نوافل الصلاة الصيام، معلوم النوافل معروف السنن يعني التي تؤدى بعد القراءة، أعظم النوافل بعدها أن تتقرب إلى الله بكلامه. مهما تقربت إلى الله بأعمال صالحة لن تتقرب إليه بمثل كلامه سبحانه وتعالى، فهو أفضل القرب كلام الله وتلاوته بتدبر، لأنها طريق العمل به، والعمل به هو أفضل قربة تتقرب بها إلى الله، ثم يليها ذكر الله عز وجل. فأفضل الذكر هو قراءة القرآن، ثم يأتي أنواع الذكر المختلفة، أنواع الذكر وأعلاها لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله، أنواع الذكر التي لا حصر له. هذه من القربات، وهذه من النوافل تؤديها إلى الله. وقد يصل بك الحال إلى أن يكون القرآن فريضة حين تقرأه في الصلاة، وأن يكون الذكر فريضة حين تقرأه أيضا حين يكون من أذكار الصلاة. النوافل المحافظة عليها تؤدي إلى نتيجة بينها الحديث. فإذا تقرب العبد إلى الله بالنوافل أحبه الله، وإذا أحبك الله ماذا يفعل؟ يصطفيك ويجتبيك ويجعلك من المقربين إليه، من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ومع ذلك يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. تقول عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يفعلون المعاصي ويشربون الخمر. يقول لها: لا يا بنت الصديق، بنت الصديق، هؤلاء قوم يفعلون الخيرات ويخشون ألا تقبل منهم، قلوبهم وجلة ألا تقبل منهم الأعمال الصالحة. وهذا كان دأب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. محبة، إذا أحب الله العبد ينادي في السماء: يا جبريل، إني أحببت فلان فأحبوه. فينادي جبريل بأهل السماوات: إن الله أحب فلان فأحبوه. هذه درجة الولاية العليا. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه كل من على الأرض إلا أهل النفاق وأهل الكفر، نعوذ بالله من هؤلاء. إذا أحبك الله اجتباك. كيف؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به. يعني ايه معنى هذا الكلام؟ البعض يقع في خطأ حين يفسر هذا الحديث فيقول كن ربانيا تقول للشيء كن فيكون، وهذا خطأ شديد، وهذا حديث موضوع لا أصل له. من كيف معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ نعم لا يسمع إلا ما يرضي الله. وكنت يده التي يبطش بها، لا أن لا تمتد يده إلى محرم، ولا تمتد عينه إلى محرم، ولا يمشي بقدمه في معصية، يعني يكون عبدا خالصا لله بكليته كما ذكرنا في الأول، المسراتي والرسلي ومحياي وإخلاص التوحيد لله والمحبة، لا يعني يوظف نفسه لله، لا يعرف طريق المعصية إطلاقا. هل هناك أناس يعرفون طريق المعصية؟ نعم هناك أناس لا يفكرون في المعصية أصلا، وهم الذين قال الله عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هؤلاء كان كل تفكيرهم وجل عملهم هو أن يكونوا لله، ومع ذلك كما ذكرنا يخشون يسارعون في الخيرات ويأتون الأعمال الصالحة ويخشون ألا تقبل منهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو يقول إني أخشى مكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة. فمعنى أن يكون الإنسان يسمع بسمع الله ويرى بنور الله يعني مهتد مستقيم على منهج الله، وعندما يصل إلى هذه الدرجة من الولاية تكون النتيجة إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ من الله أعاذه. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وهو النبي لم يقل للشيء كن فيكون، لا، بل كان يقول يا رب، يسأل الله عز وجل فيجيب الله دعوته. وكان كثير من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين مستجاب الدعوة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نريد أن نصل إلى هذه الدرجة أن نقول يا رب، يقول الله لبيك يا عبدي فيستجيب الله لنا فيكشف عنا ما نزل بنا، يكشف عنا الضر ويكشف عنا السوء، وألا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وأن ينجينا برحمته من القوم الكافرين. قل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، عباد الله، قد حدثنا شيء من الاختصار عن الولاية والأولياء، وأنها قدر مشترك بين العبد وربه. فالمؤمنون أولياء الله، يوالون الله بمعنى ينصرون دين الله في الأرض، ويوالون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيطيعونه فيما أمر فيصدقونه فيما أخبر، ويحبون الله ورسوله والمؤمنين. المؤمن يوالي المؤمنين ولا يوالي الكافرين ولا يوالي أعداء الله. والأمة الصادقة لا تحارب أولياء الله ولا تحارب المؤمنين، فإن حرب أولياء الله حرب عليهم من الله. الأمة إذا أنكرت وحاربت أولياء الله فهي في حرب مع الله عز وجل. ولذلك الحرب المعلنة على الدين أمر خطير، يهدد المجتمع بأسره ويهدد الأمة بمقت من الله وغضب من الله، ونحن لا نملك إلا أن نبرأ إلى الله من ذلك، نبرأ إلى الله من أعداء دينه ومن الذين يحاربون دين الله، ونجتهد في أن نكون أولياء للرحمن، ونبتعد عن ولاية الشيطان وجنده من الإنس والجن. فهؤلاء جميعا الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله ويحاربون دين الله هم أولياء للشيطان. نريد أن نكون من أولياء الرحمن عز وجل، وقد عرفنا طريق الولاية الاستقامة على منهج الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهؤلاء الأولياء هم تمسكوا بدين الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعظم شيء أن تحافظ على دين الله، النعمة العظيمة التي أعطاك الله إياها بغير فضل منك، بمحض فضل من الله هذا الدين، فتعترف وتقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله بالقول وبالعمل وبالسلوك وبالاستقامة وبالأخلاق. ولذلك جاء بعدها ادفع بالتي هي أحسن، هذه قمة الأخلاق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم من الأخلاق. فالدين كله خلق، والدين حسن الخلق، فمن زاد عنك في الخلق زاد عنك في الدين. وقالوا يا رسول الله إن فلانة تكثر من الصلاة ومن الصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها ولا في صلاتها، هي من أهل النار. وقال فلانة تصلي الخمس وتصوم رمضان وتتصدق بالأقص، يعني بالجبن، الجبن القريش حاجة يعني كده على قدها، لكنها تحسن معاملة جيرانها، قال هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال المسلم، المسلم مسلم حقيقي، من سلم الناس من لسانه ويده. فاحذروا ذلك، واحذروا الإفلاس الحقيقي يوم القيامة، أن يأتي أحدكم بصلاة وصيام وصدقة وخيرات كثيرة ثم وقد شتم هذا وظلم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات الآخرين وطرح عليه ثم يطرح في النار. فنعوذ بالله من هذا المصير. ونسأل الله عز وجل صلاح القلوب والأعمال. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وول أمرنا وأمر جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك مكارم الأخلاق، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم عافنا في أهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا، وأصلح زوجاتنا، وتول أمرنا، وأصلح إخواننا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وول أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم الذين وقعوا في حريق أو في شيء من هذا، ارحمهم واغفر لهم، واغفر لكل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها رب العالمين، وتقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وأفضل الصلاة.